الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المجموعة 57 بعد 300 في إجابة على الأسئلة التي وردت على قناتي بالتليجرام. يقول السائل: نقول إن من شروط مسح الخفين أو الجورب أن يتجاوز الكعب، ما هو الدليل على ذلك؟ يقال جوابا على هذا السؤال: إن أصح قولي أهل العلم والله أعلم أنه لا يشترط فيما يمسح عليه من الجورب أو الخفاف أن يتجاوز الكعبين، حتى لو كان دون الكعبين ويسمى خفا أو جوربا فإنه يصح المسح عليه، وهذا قول الأوزاعي وقول لمالك، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقل عن المرداوي في كتابه الإنصاف. لأن والدليل على ذلك أن الشريعة جاءت المسح على الجورب وعلى الخف، ولم تشترط أن يكون ساترا للكعبين. وأيضا قد نصر هذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول السائل: ما مدى حجية الإجماع، وما حكم التمذهب مذهب معين مع ذكر الأدلة؟ أما الإجماع فهو حجة عند أهل السنة، وهو من خالف في حجيته والنظام معتزلي، ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان علم فضلة، وذكره الأصوليون في مبحث كتاب في مبحث الإجماع، ومن ذكر ابن قدامة في كتاب روضة الناظر، وذكره غيرهم من أهل العلم. فلذا الإجماع حجة، وهو من خالف في حجيته النظام معتزلي، وقد أخطأ بعض أهل السنة وظن أن الإمام أحمد لا يرى حجية الإجماع، لأنه يقول: وما يدريه لعن من يدعي الإجماع فهو الكاذب، وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا، هاي دعوة بشر والأصم. يقال هذا ذكر الإمام أحمد في من يحكي الإجماع وليس أهلا لحكاية الإجماع، لذا أصحابه متواردون على أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع، وقد بحث هذا الحنابلة في كتب أصول الفقه، منهم أبو يعلى في كتاب العدة، وآل تيمية في المسودة، وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وإنما اختلوا في توجيه كلام الإمام أحمد، والأظهر أن كلامه في من حكى الإجماع وليس أهلا لحكاية الإجماع كأهل البدع، لذا ضرب مثلا بالأصم وبشر وغير من أهل البدع. فالمقصود أن الإجماع حجة، ولم يخالف في حجيته لا أحمد ولا غيره من أئمة السنة، وأحمد قد حكى الإجماع على مسائل كثيرة، قال: قد أجمع المسلمون على أن الأولاد المسلمين في الجنة، وقال: أجمعوا على أن قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن ذلك في الصلاة، وقال: أجمع على أن اعتكاف سنة، إلى غير ذلك من مسائل كثيرة. والحجية والدليل على حجية الإجماع أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله رتب الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب. ومن الأدلة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، ومفهوم مخالفة: إن لم تتنازعوا وأجمعتم فاعملوا بما أجمعتم عليه ولم تتنازعوا فيه. ذكر هذه الأدلة الأصولي كالآمدي في كتاب الإحكام، والأصوليون وممن ذكر ذلك الآمدي والأصوليين ومن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. أما حكم التمذهب مذهب معين، هذا جائز إذا كان على غير وجه التعصب، لأنه يكون باب الإخبار. إذا درس الرجل على المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فهو يخبر أنه درس على هذا المذهب وأنه حنبلي، أي درس وتفقه على هذا المذهب، كما يخبر الرجل بأنه من البلد الفلاني بأن يقول: أنا سعودي أو إماراتي أو مصري إلى آخره، أو ينتسب إلى قبيلة بأن يقول: أنا قحطاني أو غير ذلك، فإن مثل هذا جائز. فالانتساب إلى المذاهب كالانتساب إلى البلد والقبيلة وغير ذلك، فهذا هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فمن قال: أنا حنبلي، أي أنا تفقهت المذهب الحنبلي، ومن قال: أنا شافعي، أي أنا تفقهت المذهب الشافعي، لكن لا يجوز له أن يتعصب. فمن تعصب لهذا المذهب أو لغيره فتعصبه محرم، لا يجوز أن يرد الحق إذا خالف مذهبه، بل واجب اتباع الدليل لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسول، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فإذا الانتساب للمذاهب جائز، وقد رجع على ذلك العلماء في القرون الماضية ولا يعرف عنهم إنكار ذلك، وإنما شدد الكلام في ذلك الظاهرية، ومذهب الظاهرية مذهب مبتدع، وقد بينت ذلك في أجوبة سابقة. فالمقصود أن الانتساب المذاهب جائز ولا شيء فيه، لكن إذا كان لا داعي للانتساب، بل الانتساب قد يسبب شيئا من الفرقة أو المنافسة المذمومة، فمثل هذا إذا لم يحتج إليه فالأحسن أن لا ينتسب، وإنما يتلاقى الناس المسائل بالدليل الشرعي، فلذا ينتسب إذا احتاج إلى ذلك. وقد انتسب الإمام أحمد وقد انتسب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى مذهب الحنبلي، حتى لا يقال أنه أتى بمذهب جديد ويعادونه وينازعونه في ذلك، لذا كان انتسابه صحيحا. فإذا كان داعية السنة في أرض يوجد فيها من ينتسب إلى المذاهب وقد تفقه على مذهب، فليظهر انتسابه لهذا المذهب حتى لا يحارب على مسائله الفقهية، وليجعل المعركة في المسائل العقدية والبدع وغيرها. فإذا الانتساب إذا كان له فائدة ينتسب، وإلا إذا لم يكن له فائدة فالأحسن أن لا ينتسب، لئلا تحصل منافسات ومنازعات، ولئلا يوجد بعد ذلك من ينتسب على وجه محرم من غلو وتعصب وغير ذلك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.